بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار البلاغ للإنتاج الإعلامي تقدم
رفقا بأولادنا، والذي يحكي قصصا مأساوية واقعية لما يحدث لشباب الغرب، ويحكي كيف تربي أولادك على القيم والمبادئ الصحيحة، ويحكي أيضا كيفية أن كنت نطفة حتى أن صرت رجلا كبيرا. فمن هنا نبدأ.
وفي أمريكا يدخل علي رجل في المركز الإسلامي في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك، يبكي هو الآخر، ويخبرني بأنه عاد من عمله لتقدير الله في غير موعده، فوجد ابنته على فراشه تزني.
مأساة.
يقول وصدمت، وإذ بابنته تحت هذا المشرك تنادي على والدها وهو يفتح الباب، وتقول له: ألم تتعلم أدب الاستئذان قبل أن تدخل؟
مأساة.
يا له من أدب.
مأساة.
نعم، قد يكون الولد فتنة.
مأساة.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
وما لي دعاء سواك ولا لي مع الصبح إلا ضياك، إلهي وما لي دعاء سواك ولا لي مع الصبح إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك، ولا عون للروح إلا يداك، إلهي وما لي دعاء سواك ولا لي مع الصبح إلا ضياك، فما لي ولا لي مجير عداك، فما لي ولا لي مجير عداك، فما لي ولا لي مجير عداك.
المأساة الثانية.
مكان المشهد هذا الزمان الغاية بالمآسي.
والله لقد دخل علي والد يبكي، وأنا أعرفه من أهل الصلاة ومن أهل الصلاة ومن أهل الثراء، يبكي. فتعجبت حينما رأيت الرجل يبكي، قلت: ما الذي حدث؟ قال: الولد ابنه الوحيد في الجامعة. قلت: ما الذي حدث له؟ ظننت أنه توفي في حادث. وإذ بوالده وهو ابنه الوحيد يقول: ليته مات في حادث. سبحان الله، لماذا تدعو على ولدك؟ قال: سلب السعادة من بيتنا.
مأساة.
وملأ البيت بالهم والحزن.
مأساة.
وما عادت الجمعة تفارق عيني ولا عين أمي.
مأساة.
لأنه انحرف وسلك طريقا مستقيما، ذلكم السرطان المدمر الخبيث.
مأساة.
الذي يسلب الدين قبل ان يسلب
الدنيا. سواك ولا لي مع الصبح إلا ضياك، إلهي وما لي دعاء سواك ولا لي مع الصبح إلا ضياك.
والد يبكي بسبب السعادة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فكم من والد زبن عن الحق من أجل أولاده، وكم من أم زبنت عن الفضيلة والحق من أجل أولاده، وكم من والد أصيب بالبخل من أجل أولاده، وكم من والد أصيب بالجهل من أجل أولاده. يخرج من عمل إلى عمل إلى عمل ولا يجعل لنفسه ساعة ليجلس بين يدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي ليتعلم دينه، لا أقول الفروع.
أيها الأحبة في الله، رفقا بأولادنا محاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسان، والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب
العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، رفقا بأولادنا، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير الجليل في العناصر المحددة التالية. أولا، إلى كل من حرم من نعمة الأولاد. ثانيا، الأولاد إما نعمة وإما فتنة. ثالثا، حق الأولاد على الوالدين. رابعا، حق الوالدين على الأولاد. خامسا، إنها مسؤولية الجميع. فأعيروه القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يبارك في أولادنا وأن يربيهم لنا وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، إلى كل من حرم من نعمة الأولاد. رأيت أنه من الأدب ومن الحرص على مشاعر بعض إخواننا وأخواتنا ألا أتحدث في حق الأولاد دون أن أقدم رسالة سريعة رقيقة عاجلة لكل أخ وأخت من إخواننا ممن لم يقدر الله عز وجل لهم الأولاد. فأقول: اعلموا أن كل شيء بتقدير الله، فلا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وحكمته وإرادته. والله تبارك وتعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد. والله تبارك وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله تبارك وتعالى يقول كما في قصة الخضر عليه السلام: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة، فلنصبر على قضاء الله وعلى قدر الله، ولنعلم أن الولد قدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. فيقول الملك: أي رب مطفح، يعني هل نأذن للحيوان المنوي أن يصل إلى بويضة المرأة ليخصبها ليحدث ما يسميه القرآن بالنطقة الأمشاج، أم نحبس الحيوان المنوي عن الوصول إلى بويضة المرأة ويصبح اللقاء مجرد لقاء يستمتع فيه الرجل بامرأته فحسب؟ السؤال الأول: أي ربي مطفة. السؤال الثاني: أي ربي علقة، يعني هل نجعل النطفة تتعلق بجدار الرحم عند المرأة أم نسقطها
ويقولون حينئذ لقد أسقطت المرأة جنينها. السؤال الثالث: أي ربي، مضغة؟ نحول العلاقة إلى مضغة بأمرك وتقديرك. السؤال الرابع: يقول الملك للملك سبحانه وتعالى: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ السؤال الخامس: أي رب، أشقي أم سعيد؟ السؤال السادس: ما رزقه؟ السؤال السابع: ما أجله؟ قال النبي: ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. فالولد قدر، ومن أركان الإيمان بالله أن تؤمن بالقدر خيره وشره. روى مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا كهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على ابن عمر رضي الله عنهما: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوانض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد حدوثه ووقوعه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وساق الحديث الطويل: حدثني أبي، وهذه والله تحتاج إلى محاضرة وقد أفردتها بالفعل في شريط كامل. حدثني أبي فقط لنقف على منهج تربوي متكامل من خلال هاتين الكلمتين فحسب. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد إلى آخره. سأل هذا السائل الكريم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والقدر خيره وشره. فرض أيها الأخ الكريم بما قسم الله لك وقدر، وارض أيتها الأخت الفاضلة بما قسم الله لك وقدر. وأذكر كل من حرم من نعمة الأولاد بدواء غفل كثير منهم عن أخذه والتداوي به، مع أنهم قد ذهبوا هنا وهنالك لأطباء وطبيبات الأرض ولن يفكر أحد في هذا الدواء. ولا تعجبوا الدعاء والاستغفار، فلقد ذكر الله الاستغفار وجعله سببا من أسباب الإنجاب من أسباب الذرية، فقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم الدعاء. ففي الحديث الصحيح الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستغفار والدعاء. وأخص دعوة نبي الله زكريا في هذا المقام. قال تعالى: زكريا يتضرع إلى الله جل وعلا بعدما اشتعل رأسه شيبا ورزقه الله تبارك وتعالى بيحيى. هنالك أي لما رأى عند مريم طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء كما هو الراجع من أقوال جمهور المفسرين للآية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. انظر إلى فاء الترتيب والتعقيب، وانظر إلى قوله تعالى: فاستجبنا له، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأذكر من حلم من نعمة الأولاد بدعاء نبي الله زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثانيا: الأولاد إما نعمة وإما فتنة. فكما يكون الابتلاء بالحرمان فقد يكون الابتلاء بالعطاء والامتنان. أذكر وأكرر، انتبه معي أيها الفاضل، كما يكون الابتلاء بالحرمان من نعمة الأولاد فقد يكون الابتلاء بالعطاء والامتنان. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر فتنة والخير فتنة. فأنت هنا في بوتقة ابتلاء واختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكيف تتعرف على النعمة إن كانت محل نقمة أو إن كانت محل رضا؟ كيف؟ وعض على هذا الدرس بالنواجذ، فهو من نفيس كلام ابن القيم لله دره. كيف تعرف إذا كانت النعمة محل رضا أو محل غضب وسخط عليك من الله؟ فإن النعمة قد تكون خيرا وقد تكون شرا. قال ابن القيم: إذا قربتك النعمة من الله تبارك وتعالى وجمعت همتك عليه فهي محل رضا، وإذا أبعدتك النعمة عن طاعة الله وشتتت شملك عن طاعته فهي محل غضب وسخط منه جل وعلا. ميزان دقيق. ولا تغتر، ربما يسألني الآن سائل ويقول: إذن ما قولك في الكفار الذين بارزوا بالمعصية في الليل والنهار العزيز الغفار وقد أنعم الله عليهم من النعم ما لا يعد ولا يحصى؟ والجواب محسوم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا سرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالولد إما نعمة وإما فتنة. متى يكون الولد نعمة؟ يكون الولد نعمة إن كان صالحا مطيعا لله معينا للوالدين على مرضاة الله سبحانه. يا لها من نعمة، يا لها من كرامة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الآية. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انظروا إلى النعمة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يكون الولد حينئذ نعمة من أجل النعم على والديه. فقد يموت الوالدان والله تبارك وتعالى يرفع لهما الدرجات كل يوم بفضله سبحانه، ثم بفضل غرس ولدهما الصالح، بفضل دعائه لهما، بفضل طاعته، بفضل عبادته. لأن الولد غرس والديه، حينئذ يكون الولد نعمة. وقد يكون الولد فتنة، وحينما أقصد أتكلم عن الولد فأنا أقصد الذكر والأنثى. وهذا هو الراجح من أقوال أهل اللغة، أن التعبير بالأولاد أشمل للذكر والأنثى من لفظ البنين، هكذا أصل أهل اللغة أو كثير منهم. فقد يكون الولد ذكرا كان أو أنثى فتنة. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى، وتدبروا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. لاحظ أن الخطاب لأهل الإيمان وليس خطابا عاما للمسلمين، بل لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والله لقد دخل علي والد يبكي وأنا أعرفه من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح ومن أهل الثراء، يبكي. فتعجبت حينما رأيت الرجل يبكي، قلت: ما الذي حدث؟ قال: الولد ابنه الوحيد في الجامعة. قلت: ما الذي حدث له؟ ظننت أنه توفي في حادث وإذ بوالده وهو ابنه الوحيد يقول: ليته مات في حادث. قلت: سبحان الله، لماذا تدعو على ولدك؟ قال: سلب السعادة من بيتنا وملأ البيت بالهم والحزن، وما عادت الدمعة تفارق عيني ولا عين أمه. لأنه انحرف وسلك طريق المخدرات، ذلكم السرطان المدمر الخبيث الذي يسلب الدين قبل أن يسلب الدنيا، ويحطم الروح قبل أن يحطم البدن. ذلكم العدو الشرس الذي يفسك بكل القيم والأخلاق. والد يدعو على ولده لأنه سلب السعادة من البيت بالحرام. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وفي أمريكا يدخل علي رجل في المركز الإسلامي في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك يبكي هو الآخر، ويخبرني بأنه عاد من عمله بتقدير الله في غير موعده، فوجد ابنته على فراشه تبكي. يقول: وصدمت وإذ بابنته تحت هذا المشرف تنادي على والدها وهو يفتح الباب، وتقول له: ألم تتعلم أدب الاستئذان قبل أن تدخل؟ يا له من أدب. مأساة. نعم، قد يكون الولد فتنة. وأكرر الآية للمرة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وتدبر هذا اللفظ النبوي البليغ الذي رواه الإمام الطبراني بسند صححه شيخنا الألباني من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة. فقد يصيب الولد والديه بالجبن، فكم من والد جبن عن الحق من أجل أولاده، وكم من أم جبنت عن الفضيلة والحق من أجل أولادها، وكم من والد أصيب بالبخل من أجل أولاده، وكم من والد أصيب بالجهل من أجل أولاده. يخرج من عمل إلى عمل إلى عمل ولا يجعل لنفسه ساعة ليجلس بين يدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي ليتعلم دينه لا أقول الفروع، بل ليتعلم الثوابت والأصول والأركان. فوقع في الجهل المدفع بسبب أولاده. كم من والد امتلأ قلبه وبيته حزنا بسبب أولاده. إذا انحرف الولد، أو حتى إذا مرض الولد، فالولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة. فالولد إما أن يكون نعمة إن كان صالحا لنفسه، لمجتمعه، لأمته، وقد يكون فتنة إن كان سيء الخلق، سيء الدين. قد يصيب الوالدين بالحزن، بل وقد يقتل والديه وهما على قلب الحياة. ثالثا، حق الأولاد. فما هو حق الأولاد على الوالدين؟ هذا موضوع كبير وجليل. فكما أن للوالدين حقا على الأولاد، فإن للأولاد حقا على الوالدين حتما. كما أن للوالدين حقا على الأولاد، فإن للأولاد حقا على الوالدين حتما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وتدبروا معي هذا الحديث العظيم الجليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اسمحوا لي أن أكرر الحديث. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كثير من الآباء يتصور أن وظيفته في البيت أنه في البيت ممثل لوزارة المالية، عضو عن وزارة المالية في البيت. كم تحتاج الأم لنفقاتها ونفقات أولادها؟ كذا، تفضل خذ وفقد. هذه وظيفته، يكدح نعم ويسعد نعم، لكنه تصور أن هذا هو كل ما يجب عليه أن يؤديه تجاه زوجته وأولاده. ماذا تقولون يا إخوة لو أن رجلا عاد الليلة إلى امرأته وسحب ورقة بيضاء وكتب فيها هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، زوجتي الحبيبة، سلام الله عليك وبعد، فإني أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد، زوجك العزيز. ثم ماذا تقولون في استقالة مماثلة من امرأته؟ زوج الحبيب، سلام الله عليك وبعد، فإني أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد، زوجتك الحبيبة. سيتهم الزوجان حتما بالجنون، وسيحكم عليهما بأشد الأحكام والتهم. أقول بحسرة ومرارة: لو نظرنا نظرة فاحصة مدققة في كثير من بيوت المسلمين لوجدنا استقالة تربوية جماعية وقعت بالفعل من كثير من الآباء والأمهات. وإن لم تقدم الاستقالة رسميا على ورقة مكتوبة وقعت بالفعل. استقال كثير من الآباء تربويا فترك الوالد أولاده. لما ظهرت بذرة الشر ونابتة السوء من عبدة الشيطان، كنت قد تحركت بنفسي قبل أن ألقي خطبة الجمعة في عبدة الشيطان، تحركت بنفسي لأجري حوارات مختلفة مع بعض الشباب الذين عبدوا الشيطان من دون الرحمن ومع أسرهم. تحركت بنفسي وأجريت حوارات مختلفة مع بعض الشباب وبعض الأسر، فقال لي والد لشاب من هذه المجموعة، قال لي بأنه لم يرى ولده قط منذ شهرين. فلم أتعجب في أول الأمر، ظننت أنه كان على سفر، وظننت أن الولد كان على سفر. فقلت أكنت على سفر؟ قال لا. قلت أين كنت؟ قال كنت في البيت، أبيت في البيت كل ليلة. قلت ولدك أين كان؟ قال كان معي في البيت. قلت ولم ترى ولم يرى وأنتما في بيت واحد؟ قال نعم. أنا أرجع وولدي في الخارج ولا يرجع إلا قبيل الفجر، فأخرج إلى عملي وهو نائم وأرجع من عملي وهو خارج، فلا يرى الولد والده ولا يرى الوالد ولده. فلقد استقال كثير من الآباء تربويا بالفعل، وقد لا أعيب على والد مسكين يكدح ويتعب من أجل أن يوفر لقمة الخبز الهنية لأولاده، لكنني أعيب عليه إن عاد إلى أولاده بعد هذا الكبش والتعب فتفنن في قتل الرمق المتبقي من الوقت، تفنن في قتله قتلا شنيعا بترك الأولاد ليجلس أمام المباريات أو أمام المسلسلات أو أمام الأفلام الهادفة الساقطة. بقي عندك رمق من الوقت، اجلس مع أولادك. لا، يتفنن في قتله، يتفنن في تضييعه، فيطرف الأولاد ويتخلى عن البنات ويذهب ليمكث وليعطف أمام شاشة التلفاز، يسلم قلبه وبصره وعقله، فتراه جالسا خاشعا خاضعا خضوعا لا تراه عليه وهو واقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. أنا لا أبالغ في كلمة ولا أحرف العواطف، بل هذا واقع مر في كثير من بيوت المسلمين، مع أن جلوس الوالد يا إخوة بين أولاده ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف إن تكلم فذكر بالله وذكر برسول الله وسأل الولد عن قصة شعره وعن زيه وعن أصحابه وسأل البنت وتقرب إليها وقربها منه وأعطاها الثقة في نفسها لتسمع منه وليسمع منها وليبحث عن مشكلاتها وأزماتها وما تفكر فيه؟ كيف لو صنع ذلك؟ كيف لو سمع الأذان فقال الولد هيا يا بني هيا يا أم فلان اترك الطعام وصلي خذ البنات وهيا اترك كل شيء للصلاة، وتزداد المصيبة كما ذكرت باستقالة الأم هي الأخرى، تذهب إلى الوظيفة وهي ليست في حاجة إلى الوظيفة لكنها تريد أن تخرج من السجن المؤبد الذي يسمى بالبيت، تريد أن تتملص من السجان القاهر الذي يعرف بالزوج، مأساة. فتراها من بيت إلى بيت ومن مجلة إلى مجلة ومن فيلم إلى مسرح ومن مسرحية إلى مسلسل ومن مسلسل إلى مباراة. حتى النساء الآن يشجعن الكرة، بل وسمعنا عن فرق للاعبات الكرة، بل وللاعبات المصارعة، بل وللاعبات الملاكمة، وأسأل الله أن يحفظ الرجال. يستقيل الوالد وتستقيل الأم تربويا، فيشعر الأولاد باليتم التربوي الحقيقي. الولد يحتاج إلى قوت تربوي حتما، هو يجد أبوة الإطعام لكنه لا يجد أبوة التوجيه، أبوة النصر، أبوة القدوة، أبوة الصلاة، أبوة العبادة، أبوة التربية. يجد أما كانت سبب إيجاده ووجوده لكنه لا يرى أما معطاءه، لا يرى أما صوامة، لا يرى أما قوامة، لا يرى أما مربية، بل يرى أما منشغلة. فيشعر الولد باليتم التربوي، فينطلق الولد حتما ليبحث عن فوته التربوي، لكن أين؟ عبر وسائل الإعلام العفنة التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا جنة، التي يتولى توجيه دفتها اليهود هنا وهنالك. أو ينطلق الولد ليبحث عن قوته التربوي بين صحبة سيئة، قد يخرج من بيت فاضل صالح فيخرج إلى صحبة سيئة فتفسده، أو في الشوارع والطرقات، أو في النوادي، أو في المجلات إلى آخره. ولله بر القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لذا فأنا أوصي إخواني ممن أتوا إلى هذه البلاد الطيبة المباركة للعمل وتركوا أولادهم هنالك، ألا يطيلوا مدة المكث هنا. بمعنى إن أذنت لك زوجتك في السفر فلا حرج عليك ولا إثم، فهذا حق الزوجة، فإن أذنت لك فلا حرج عليك ولا إثم، لكن على قدر المستطاع فاتقوا الله ما استطعتم، أن تكون مدة زيارتك لأولادك متقاربة على قدر ما تستطيع، فإن الولد يحتاج إليه، يحتاج إلى والده. أنا أعلم ما تفكر فيه الآن، أعلم أنك ما أتيت للنزهة وما أتيت للراحة والاستجمام، بل أعلم بمعاناتك تمام العلم، وأعلم أن قلبك الآن يتمزق وأنت جالس بين يديك، وتود أن لو مكثت بين أولادك لتمنحهم من عطفك وحنانك وتربيتك، لكن فاتقوا الله ما استطعتم على قدر المستطاع، وتضرع هنا إلى ربك أن يحفظهم لك بحفظه، واحفظ الله أنت هنا ليحفظ الله لك أولادك هنالك. احفظ الله يحفظ، احفظ الله، إياك والحرام، ابتعد عن الحرام، وتضرع إلى الله وتذلل إليه، ولا تغفل عن الدعاء. احفظ الله ليحفظك الله، وليحفظ الله عليك أولادك، وليحفظ الله لك امرأتك. اللهم رب لنا أولادنا، واحفظ نساءنا، واستر بناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وتبدأ التربية الجادة باختيار الزوجة. سبحان الله، ما علاقة التربية باختيار الزوجة؟ لا، الخطوة الأولى للتربية الصحيحة هي اختيار الزوجة، لأنها الأرض التي ستتقبل البذر، لأنها الحرث الذي ستخرج الزرع. وفي الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم الخطوة الأولى على طريق التربية الصحيحة الجادة، وهذا من أعظم حقوق الأولاد على الوالدين، أن يبدأ الوالدان بغرس العقيدة الصحيحة في قلوب وعقول الأولاد. بكل أسف، بمجرد ما الولد يبدأ يتكلم تجد كثيرا من الآباء، الوالد يقول للولد: اشتم أمك يا ولد، سب أمك، سب عمك. هذا واقع، يفرح لأن الولد يسب أمك، هذا خلل في التربية. فلنبدأ بتفصيل العقيدة الصحيحة. أنا أسألكم أيها الأفاضل، من منا جميعا في يوم من الأيام وهو في طريقه إلى بيته وهو يحمل ما شاء الله ما لذ وطاب من أنواع الفاكهة، يحمل البرتقال والمانجو والعنب والخوخ، يحمل أكثر من نوع، من منا في يوم من الأيام وهو يقدم الفاكهة لأولاده ويضع الفاكهة بين أيديهم وظف هذه النعمة توظيفا تربويا، فقال لأولاده: سبحان الله، انظروا يا أولادي، انظروا إلى هذا البرتقال الأصفر، وإلى هذا الموز، وإلى هذه الحبة من حبات المانجو، وإلى هذا البطيخ، وإلى هذا الليمون، وإلى هذا وإلى هذا. انظروا، هل تعلمون أن هذه الثمار كانت في أرض واحدة وسقيت بماء واحد، ومع ذلك اختلف لونها وطعمها؟ أتدرون من الذي أبدع وخلق بهذه الصورة؟ هل فكرت في ذلك؟ هل فكرت في أن تربط قلب ولدك وهو يأكل بالخالق والمنعم؟ هل وظفت كل نعمة لتغرس العقيدة في قلب ولدك غرسا صحيحا؟ مسألة مهمة. والطفل ذكي، وأطفالنا أطفال المسلمين يتمتعون بذكاء حاد جدا، كما قرر ذلك منظمة العفو الدولية في تقرير لها. وإن كنا لا نحتاج إلى مثل هذه التقارير لنستشهد بها على مثل هذا، لكنني أقول ذلك لأن هناك من العقول من لا تصدق إلا الوحي الذي يأتي من أوروبا، أما إن كان الوحي من عند الله فهو محل نظر يعرض على العقل، إن قبله العقل مررناه وإن رده العقل صددناه. يذهب تلميذ لأستاذه، هذا درس من دروس التربية، ليقول له يا أستاذي لقد بلغني أن الله قد علمك اسمه الأعظم. سؤال كبير، أنا ماذا تريد؟ قال علمني اسم الله الأعظم. مرة واحدة تريد أن تتعلم اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب؟ قال علمني يا سيدي. وألح التلميذ على أستاذه في الطلب، فقال له الأستاذ المربي يا بني أسلمك أمانة أمانة فأوصلها إلى فلان وعد إلي لأعلمك ما تريد إن شاء الله. قال لبيك. فذهب الأستاذ المربي واصطاد فأرا ووضع الأستاذ الفأر في صندوق مغطى وقال هذه الأمانة سلمها لفلان. قال لبيك. فأخذ التلميذ الصندوق وخطى خطوات بعيدا عن أستاذه، وإذ به يسمع حركة عجيبة غريبة داخل الصندوق، فالفأر لا يعرف الهدوء والسكون يتحرك، فيضع التلميذ الصندوق على أذنه، حركة غريبة. ثم قال لنفسه وما الحرج في أن أفتح الصندوق لأتعرف على ما فيه، ما الحرج في ذلك؟ فكشف الصندوق أو الغطاء فقفز الفأر فنفق شيخي يهدي فأرا ما هذا، ورجع إلى أستاذه يحمل الغطاء في يد والصندوق في يد وهو يقول يا أستاذي وهل يهدى فأر؟ قال سبحان الله وهل رأيته؟ قال وقفز من الصندوق وزرع. فقال له أستاذه المربي يا بني إنك لم تستأمن على فأر فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ أسلوب تربوي رائع جدا، لأن الطفل يريد أن يقتنع، الطفل يقول لك من اللي خلق ربنا؟ أجل أجد، لا تهرب من الجواب، لا تقل بس يا ولد تعلم الأدب، لا تكلم في هذا، لا بل أجبه، اربط قلبه بمخلوقات الله، ذكره بآيات الله تبارك وتعالى، اغرس العقيدة في قلبه غرسا صحيحا. ركب ابن عباس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح، فقال النبي يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمة. فبدأ بالعقيدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظروا إلى التربية النبوية، إلى تأصيل الاعتقاد في قلب هذا الغلام المبارك. هذا الكلام يا أفاضل ليس لمجرد الثقافة الذهنية، وإنما لنحوله في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. ومن أجمل وألطف مواقف أطفال السلف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر يوما في شارع من شوارع المدينة ومجموعة من الأطفال يلعبون، بينهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، فأبوه حواري رسول الله، وهذا الشبل من ذاك الأسد، أو إن قلت إن شئت فقل وهذا الأسد من ذاك الأسد. فلما مر عمر بن الخطاب في الشارع جرى الصبيان من هيبة عمر، وأنتم تعلمون هيبة عمر، إلا أن عبد الله ابن الزبير لن يجد، ووقف في مكانه، فتعجب عمر ونادى عليه وطفل صغير، فقال يا بني من أنت؟ فقال أنا عبد الله بن الزبير. قال لماذا لم تجري مع أقرانك؟ قال ولماذا أجري؟ ما كنت مذنبا لأخافك، وما كان الطريق ضيقا لأوسع لك. سبحان الله. ومن أجمل ما قرأت أيضا ما رواه البخاري ومسلم، حديث عبد الرحمن بن عوف، قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن في معركة، قال فلم آمن على نفسي بمكانهما، ود أن لو كان بين بطلين من أبطال الصحابة، قال عبد الرحمن بن عوف: وإن بأحدهما يغلظني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، أتعرف أبا جهل؟ سؤال كبير. فقال عبد الرحمن بن عوف: وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ في الصحيح: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. حتى الدقة في الألفاظ بشكل غريب عجيب، حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف: فتعجب. وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يغدو ويروح، فقلت: انظر هل تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. أطفال الصحابة، فأين رجال الخلف؟ آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، ومنا الجثث الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت، وأعدوا من الردى ترياق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. قال عبد الرحمن بن عوف: فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل منهما يا رسول الله قتلت أبا جهل. والآخر يقول: لا، بل أنا الذي قتلت. فقال النبي لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فأخذ النبي السيفين ونظر فيهما، فوجد أثر الدم على السيفين معه، فقال لهما: كلاكما قتله. نماذج مشرقة. ثم الخطوة التالية بعد تأصيل العقيدة أن تؤصل حب العبادة في قلب ولدك وابنتك. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن اضرب ضربا رقيقا، لا تبالغ في العقوبة بالضرب، فقد تندم يوم لا ينفع الندم. أحد إخواننا في القصيم التي أحبها من كل قلبي وأدعو الله لأهلها بالخير ولكل بلاد المسلمين، اشترى صالونا جديدة أبيض اللون، وفرح به فرحا شديدا كما فرحت به زوجته، ووضع الصالون في مكانه في البيت وخرج إلى العمل. ولم يمضي يومان إلا وقد خرج أطفاله على هذا الصالون الجديد، وهم لا يفرقون بين قديم وحديث وغالب ورخيص. وتقدم أحد أولاده بقلمه الجاف فجعل من هذا الصالون الأبيض أشكالا وألوانا، وعاد الوالد المسكين فرأى المشهد فطار عقله. انظروا إلى المبالغة في العقوبة بالضرب، طار عقله فصرخ في الأم وسب الأم وأتى بالولد وقام على الولد ليضربه ضربا شديدا جدا، حتى سكت الولد من البكاء من شدة الضرب، كف عن البكاء. ثم بالغ في العقوبة فربط الولد من يديه وربط يديه في إحدى أرجل كرسي من هذه الكراسي، وصرخ في الأم حتى تدخل حجرتها، وترك الولد في هذا المكان يبكي حتى انحبست أنفاسه وسكن وقع على الأرض. وخرجت أمه بعد ساعة، ظنت أن الولد قد نام، وقد أغمي على الولد بالفعل. فلما ذهبت إليه وجدت يديه قد تحولت إلى اللون الأزرق المائل إلى السواد الداكن. فصرخ وصرخ الرجل أبوه بكى وحمل الولد وجرى إلى أقرب مستشفى، وهنالك كانت الصدمة. قرر الأطباء بتر اليدين بترا كاملا حتى لا يسري هذا إلى الذراعين. وسأترك لك أن تتصور حالة الوالدين بعد هذا. المبالغة في العقوبة أمر فيه إفراط. ثم أرى من إخواني من الآباء مثلا، قد يأتي أخ من إخواني الأفاضل بأولاده لزيارتي في بيت مع امرأته، وعندي من الأطفال ما هم في سن أطفال أخي، فأسأل أنا طفلا من أطفال أخي الزائر: كم تحفظ يا بني من القرآن؟ فيقول: أحفظ القرآن كله. فيترك ابن الزائر وينظر إلى ولده، يتوعد الولد. فإذا انخرط الزائر أتى على ولده: سمعت يا خايب يا ابن الخايب، شايف الولد أصغر منك ويحفظ القرآن كله، وانت خايب من تحفظ حتى خمسة أجزاء؟ ويقرع في الولد ويوضح في الولد وربما يضرب الولد، يريد أن يختزل سنوات طويلة من تقصيره هو ليعاقب ولده على تقصير سنوات كاملة قد مضت في ساعة واحدة. خلل في التربية، خلل. تربي ولدك على حب العبادة، حب الصلاة، حب القرآن لتدرس، ثم أعلم بعد ذلك في خطوة ثالثة ادرس في قلب ولدك وابنتك حب الأخلاق. مثلا اعطي ولدك دينارا وقل له: أنفق هذا الدينار في المسجد الفلاني لزملائك من أطفال فلسطين وسأمنحك دينارين. إن رأيت أما فقيرة وأنت تمر إلى جوار ولدك فأخرج ما يوفره الله لك وأعطه ولدك وقل: اذهب فأعطي هذه المرأة الفقيرة. نمي فيه حب العطاء، ثم نمي فيه حب الفضيلة، ادرس فيه حب الرجولة. حتى وإن كان صغيرا افتح الباب يا بني، سل من بالباب، قدم الضيف وافتح له المجلس واجلس معه وقل له: سيحضر أبي الآن. وأنت فارغ من أي شغل أو عمل، بل تعمد ذلك، افتح المجلس للضيف، استقبل الضيف، رحب به، قل له كذا. وأنت خلف الباب راقب ولدك ماذا يقول، بأي طريقة يتحدث، بأي أسلوب يتكلم. فذكر ورب ووجه، واعلم بأن أعظم وسيلة من وسائل التربية في كل هذه الأصول والمحاور التي ذكرت هي القدوة. ولدك لن يصدق إن رآك تكذب، ولن يحب الصلاة إن نصحته بالصلاة وأنت مضيع للصلاة، إلا إذا أراد الله شيئا آخر فالأمر لله من قبل ومن بعد. لكنني أتحدث عن القاعدة العامة، والاستثناء لا ينقض أصل القاعدة بل يؤكدها. القدوة أعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة. مشى الطاووس يوما باختيار فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. فإذا أردت أن تغرس في ولدك خلق الصدق فاصدق معه. أذكر أنني وعدت ولدي الأكبر يوما بهدية وأنا عائد إليه إن شاء الله، وكان في الرابعة من عمره، أراد أن يخرج معي فقلت: لا، عندي محاضرة، وإن شاء الله تعالى سأحضر لك هدية لعبة إن عدت إن شاء الله. الطفل لا ينسى، إن قلت له سآتيك بهدية فاصدق معه، وإلا فأنت عنده متهم بالكذب ولا يقبل منك تبريرا. فيشهد الله: نسيت تماما. وعدت وإذ به يقف خلف الباب. سلام عليكم. قال: فين الهدية، فين اللعبة؟ قلت: يا الله، والله نسيت يا أحمد. قال لي: نسيت؟ بتطلع المنبر وتكذب. فما كان إلا أن أوجب علي أن أنزل به في التو واللحظة لأحضر اللعبة، ثم اصطلحنا. هذه أمور يعني قد لا يراها البعض كبيرة، لكنها كبيرة. ولا أنسى هذا الرجل العاقل في القصيم في بريدة، الذي دخل علي يوما ليسلم بعد صلاة الجمعة وقال لي: ولدي يحبك. قلت: بارك الله لك فيه، قال لقد حفظ شريطة يوسف والرعد وإبراهيم حفظا جيدا من شريطه. فهذا من فضل الله. كم عمره؟ قال في السادسة. قلت قال لي أريد أن أحضره ليسلم عليه. قلت أهلا وسهلا به. قال لكن خذ هذه وقدم لي هدية في علبة. قلت ما هذه؟ قال أرجو منك أن تحتفظ بها في المنبر لأحضره لك في الأسبوع المقبل لتسلم عليه ولتقدم له الهدية على أنها منك ليزداد حبا لك وللمسجد. أي فهم وأي عقل هذا؟ بقي أيها الأفاضل أن أتحدث عن حق الوالدين على الأولاد، وإلا فإن الجزئية هذه تطول جدا، وبقي أن أتحدث عن مسؤولية الجميع في تربية الأولاد، لكنني مرتبط بمحاضرة أخرى في الجهراء، فأكتفي بهذا القدر. والله أسأل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ونظرا لخطورة السؤال الذي ورد فأود أن أجيب في دقيقة واحدة. سائل يسأل ويقول بأنه زنى في امرأة من محارمه، فهل له من توبة؟ والجواب قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتب إلى الله بشروط: أن تقلع عن الذنب، وأن تندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم، وأن تعمل صالحا، وأن تجتهد لتبكي دما بدل الدمع بين يدي الله ليغفر الله لك ذلتك إن سطر الله عليك ولم يقم عليك حد الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعيد للأمة شريعة ربها، وأن يردها إليها ردا جميلا، وأن يتوب عليك وعلينا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.
إلهي وما لي دعاء سواك.
أيها الأحباب، نحيطكم علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى دار البلاغ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة. هاتف رقم المعرض 35253330. الإدارة 010537 4547. الاستوديو 010105 4840. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.